أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني من فصول المبحث السادس، وهو الطهارة من الخبث. الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. بعدما عرفنا ما هي النجاسات وهي عشرة، الآن يأتي الفصل الثاني: كيف يتنجس ومتى يتنجس الملاقي للنجس. يقول السيد مثل 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس. الجسم النجس يعني لأحد العيان النجس العشرة، وإن شاء الله بعدين نعممها علماً للمتنجسات. زين، في مثل 415: لا تسر النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. فجسم طاهر لاقى النجس، ما يصير، ما تنتقل النجاسة من النجس أو المتنجس كما سيأتي إلى الطاهر ما لم تكن هناك رطوبة في أحد الملاقيين أو المتلاقيين، وكانت الرطوبة مسرية. هنا كلامان لا بأس بذكرهما. كلام الأول لطيف جداً في بحث السيد الخوئي صفحة 198 الجزء الثاني. يقول السيد أن الرطوبة كلامنا وين؟ أنه لا يحصل التنجس وانتقال النجاسة من النجس أو المتنجس إلى الطاهر ما لم تكن هناك رطوبة مسرية. الرطوبة بإطلاقها، هذا مطلب الرطوبة المصرية، خلينا نعيفه، نروح المرة الرطوبة بعدين الرطوبة المصرية، لأن احنا شرطنا أولا الرطوبة والثاني الرطوبة أن تكون مصرية. اللي في صفحة 275 إلى 277 275 إلى 277 الجزء الثالث المباني، يقول: استدل على نجاسة المتلاقيين مع الرطوبة، هسه الرطوبة المصرية، زين، بأدلة. أولا الإجماع، اثنين الارتكاز العرفي في باب الطهارة والنجاسة، فإن المرتكز عندهم عند العرف توقف التأثير على السراية، يعني وجود رطوبة مصرية. ثلاثة ارتكاز المتشرع بما هم كذلك، فإن المفروض في أذهان الكل، يعني كل المتشرع، أن تلاقي اليابسين لا يترتب عليه أثر، إذن لابد من الرطوبة. خمسة الدليل الآخر نصوص الجزء الثالث المباني صفحة 275 إلى 277 ذكرت الرطوبة وذكرت اليبوسة التي لا يحصل معها التنجس. إذن أدلة قائمة، ارتكاز عرفي ومتشرعي ونصوص وإجماع على اشتراط الرطوبة. أما الرطوبة المسرية، يقول هنا في بحث السيد الخوئي صفحة 198 الجزء الثاني، يقول إن الرطوبة بإطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقة، يعني ملاقات مع رطوبة مو كافية. نعم، وفي بنجاسة الملاقة وتأثره من النجس، بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز. إذن الشرط هو أو المستند الارتكاز، بأن ينتقل بعض الأجزاء المائية في النجس إلى ملاقيه. إذن هاي يدي طاهرة ولاقت شيئا نجسا، زين، وكانت يدي مبللة أو النجاسة هي فيها بلل. نقول عرفا ارتكازا متشرعيا عرفان، زين، أنه كيف تحصل انتقال النجاسة؟ أن تنتقل للأجزاء المائية، ولهذا سميت اشترط بالرطوبة أن تكون رطوبة مسرية. إذن شرطها انتقال الأجزاء المائية، جيد، في النجس إلى ملاقي. فالرطوبة التي، شو هاي التكملة، فالرطوبة التي لا تعد ماء بالنظر العرفي، إذا مو ماء أكو رطوبة ما يصدق أنها ماء بالنظر العرفي، فبعد ما تنتقل النجاسة. ليش؟ لأنه عرفا ما يصدق انتقال الأجزاء المائية. كما في رطوبة الطحين والملح الموضوعين على مكان الرطب من سرداب ونحوه، وإن كانت مكتسبة من الماء النجس غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقى أو الملاقي، وذلك لأن الرطوبة وإن كانت بالدقة هي الأجزاء الدقيقة المائية. زين، هذه تكون غير 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 قابلة للإبصار. زين، كما هو الحال في البخار، لأنه أيضا أجزاء نعم صغار من الماء يتصاعد بالحرارة إلى الهواء من غير أن يشاهد فيه الأجزاء، إلا أنها لا تعد بالنظر العرفي عرفا. زين، أو لا تعد بالنظر العرفي أنه لا تعد إلا أنه أمر عرضي، يعني مو أمر جوهر ومادة وتنتقل أجزاء مائية، ولا تعم ولا نعم ولا تعد ماء عندهم عند العروف، ومن هنا لا يحكم بالنجاسة. بعبارة مختصرة أنه الرطوبة واضحة من حيث الاشتراط عرفا وشرعا، وإلا إذا ماكو رطوبة فاليابسان عرفا وشرعا أنه ما تنتقل النجاسة. كيف تنتقل النجاسة إذا ماكو رطوبة؟ اثنين، الرطوبة أن تكون مسرية، ما تكفي فقط الرطوبة. ليش؟ لأنه بالنظر العرفي الرطوبة إذا كانت فيها أجزاء مائية بنظر العرف تنتقل، أما بالدقة لا يكفي. هذا اللي يريد يقوله السيد، هذا راح يفيدنا إن شاء الله في تطبيق العبارة. يقول السيد 410، وقبل هاي يقول السيد يكمل، طبعا يقول ولهذا حكمنا، مهمة، نكتة مهمة، بطهارة الثوب المصبوغ بالدم النجس. دم ثوب مصبوغ بدم النجس، فشو راح يصير الثوب؟ الثوب متنجس لأن مصبوغ بدم نجس، بعد غسله صار طاهر. ليش؟ مع العلم وإن كان لونه باقيا، وكذا في الحناء المتنجس لأنها وبعدين يعني من غسلة رأسه أو غسل رأسه اللي خلى برأسه حناء المتنجس بقى بس اللون، نقول لأنها عرفان اللون الباقي لا يصدق عليه ماء ولا حناء، أما بالدقة هو جزء بالعرف أنهم مو جزء، فلهذا حكمنا بالطهارة. زين، مثل 410، الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسر النجاسة إليه إلا إذا كان في حدهما رطوبة، عرفنا الأدلة، مسرية عرفنا الأدلة. زين، شنو المسرية؟ ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا. هاي الأعراض عرفا يعني مو جوهر مو مادة مو أجزاء عرفية، نعم أجزاء دقية، نعم بالعرف أنه شنو أعراض، إذا كانت بالعرف أعراض نداوة أو أجزاء مائية بالدقة، لكن بالعرف عرفا ما يعتبر أجزاء مائية فتعتبر من الأعراض فلا تنتقل. يعني شلون اللون؟ اللون عرض وليس من الأمور أو الأجزاء المادية. نعم، وإن فرض سرايتها، سراية من؟ سراية النجاسة لطول المدة، هذا لا يكفي. فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، بس يا رطوبة المسرية، وإن كان لا يعتبر في الانفعال فيه، يعني في الانفعال نفوذ النجاسة، لا ما نحتاج نفوذ النجاسة، لا يكفي الملاقات مع الرطوبة المسرية سواء نفذت النجاسة في الجسم الآخر أو لم تنفذ، أطلاق الأدلة، ولا بقى أثرها، حتى لو ما يبقى أثرها تبقى نجسة، فالنجس يبقى متنجس ما لم يكن هناك مطهر آخر، أيضا لإطلاق الأدلة. وأما إذا كان يعني شنو الطاهر لاقى النجس، كلاهما يابس، كانا يابسين أو نديين جافين، نديين جافين يعني الرطوبة غير مصرية، فلا يتنجس الطاهر بالملاقات. عرفنا النكتة، عرفنا نكتة الرطوبة، قلنا الرطوبة أدلتها واضحة، إجماع ارتكاز عرفي متشرع نصوص، والمسري عرفناها لأن العرف يرى أن الرطوبة غير المسرية هي عبارة عن أعراض عرفا فلا تنتقل، ما يعتبر أجزاء مائية، حتى لأنه ملاك الانتقال أن تنتقل الأجزاء المائية من النجاسة والرطوبة الندية والرطوبة غير المصرية ليست أجزاء مائية عرفين. وكذا ما إذا كان يابسين واحد النديين جافين اثنين فلا يتنجس الطاهر بالملاقات، ثلاثة. وكذا أيضا عن لا يتنجس الطاهر بالملاقات، لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات. هذه تسمى مواد ذائبة، بس ما مو رطوبة، ما بها رطوبة، ذائبة. فإنها إذا أذيبت في ظرف، يعني في إناء مثلا نجس، لا تتنجس. لماذا؟ بس هذا الظرف شنو الظرف؟ يابس. والذي أذيب فيه شنو أذيب فيه؟ الذهب أو الفضة أو الفلزات. نقول هذه ذائبة وليست سائلة، هذه ذائبة وليست هي عبارة عن رطوبة، مو رطوبة هذه. نعم، فلهذا قال لا تتنجس إلا مع رطوبة الظرف. الظرف شنو يعني؟ يعني مثل الإناء، الإناء هو رطب وأذيب فيه شنو؟ الذهب والفضة. نقول يتنجس الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الرطوبة جاية مو من الذوبان والذائب من الذهب والفضة، لا، جاية من رطوبة الإناء أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج. هذا بعد واضح على القاعدة. مثل 411، الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس منه الفراش، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا. عرفنا ليش؟ لأنه بالتالي بنظر العرف هنا الأجزاء المائية تعتبر من الأعراض وليست أجزاء مائية عرفا بحيث تنتقل، فلهذا يسمى هذه رطوبة غير مسرية. وإن خلال الطول للمدة سرت، ما هذا من لا يكفي، نريد احنا عند الملاقات تحصل شنو؟ السريان ويسري الاعيان، عفوا الاجزاء المائيه، السرداب والارض النجسه فيها رطوبه وتنتقل هذه الرطوبه لطول المده مو بالملاقات، فلهذا في نظر العرف هذا يعتبر من الاعراض. نعم، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف المخازن، زين، ونحو الكنيف، فإن الرطوبة السارية، شوف رطوبة سارية هي أكو أجزاء مائية بالدقة وتنتقل، ولكن كلامنا إحنا مو بالدقة، الأمر موكول للعرف، وهنا العرف يرى أن هذه الرطوبة هي أعراض فلا تنتقل ولا تؤثر بالانتقال. نعم، فلهذا قال فإن الرطوبة السارية منها، شوف سارية لكن لا تعتبر مسرية، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية زين ولا موجب لتنجسها، وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب. بعض الجدران فد 5 سنوات أو 10 سنوات مجاورة للكنيف، والكنيف يعني برطوبة، يطلع من عند الرطوبة وينهدم هذا الجدار. نقول حتى وينهدم مؤثر به، لكن هذه لا تعتبر رطوبة مسرية عرفين. فلهذا كاتب هنا صفحة 277 الجزء الثالث المباني، فإن الرطوبة السارية ليست مسرية ولا موجبة للتنجس، وإن كانت مؤثرة في الجدار على أنه تؤدي إلى الخراب. زين، إذن هاي مسألة مهمة، لهذا لأنه النكات شوية دقيقة زين، والأمثلة أيضا شوية أيضا دقيقة زين، لهذا بينا مطلبين، المطلب أنه لماذا اشترطنا الرطوبة ولماذا اشترطنا السريان والمسرية زين في قبال النداوة، وعرفنا شنو النكتة مالتها زين. مثل 412، يقول السيد يشترط في سرايات سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات ولا تسري إلى ما اتصل به بموضع الملاقات من الأجزاء. هذا تقدم عندنا في أكثر من مورد، تقدم عندنا في بحث سابق مسألة 50 تكلمنا هناك، وتكلمنا أيضا في بحث الماء المضاف، ذكرنا هناك أن الماء القليل يتنجس مجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته، وقلنا الماء المضاف كذلك مثل الماء القليل، وإن كان الماء المضاف كثير يتنجس مجرد ملاقات النجاسة. وقلنا هناك قلنا أنه يشترط زين أن التنجس زين بأنه لا يكون متدافعا، وإلا ذكرنا هناك ثلاث صور: المتدافع منه والمتدافع عليه زين والعمود ومثل الفوارة. ذكرنا هناك بس هذا الموضوع الملاقات، هاي هناك ذكرناها النكتة. شنو النكتة كانت هناك ملاكة؟ أنه مع التدافع إذا كان الماء متدافع هذا لا يصدق ماء واحد، فهسه الآن فوارة تطلع مي لي فوق أو بريق ننزل مي من فوق من الميزاب، نقول هنا عرفاً زين هذا مو ماء واحد، هذا ماء متعدد، فالذي وصل الأرض ماء والذي فوق هو ماء ثاني، الذي لاقى النجاسة في الأرض هو الماء الأول هو الذي تنجس، أما الأجزاء المتصلة إلى رأس الميزاب هذا ماء ثاني لا يتنجس. ذكرنا هاي النكتة. هنا أيضا تأتي: يشترط في سراية النجاسات في المائعات أن لا يكون الماء متدافعا إلى النجاسة، إذا كان الماء متدافع للنجاسة فبالتالي هذا الماء الذي وصل للنجاسة هو الذي يتنجس دون الأجزاء المتصلة به. لماذا؟ لأنه هنا هذا ماء متعدد، فالماء الأول الذي لاقى النجاسة نعم هو الذي تنجس، بخلاف الآن خلينا نقول قدر كبير عبارة عن 20 لتر ووقعت فيه قطرة بول أو لاقى يدي متنجسة يكون الكل تنجس. ليش؟ لأن هذا بالعرف ماء واحد. أما إذا هذا الماء بالقدر أخليه بالسطح وينزل من السرد من الميزاب، وما الذي يتصل بالأرض النفسية يقول هذا ماء واحد هو الذي تنجس، أما الماء اللي إذا بعد بالميزاب أو الذي لم يصل إلى العين النجاسة هذا ماء آخر متعدد صار. هاي النكتة. وإلا إذا كان الماء متدافعا للنجاسة اختصت النجاسة بموضع الملاقات ولا تسري إلى ما اتصل به بموضع الملاقات من الأجزاء. ليش؟ قلنا لعدم صدق الملاقات، لأن العرف يرى التعدد، هناك ذكرناه، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس، شوف إن مرة إبريق أخلي به قطرة أصبعي متنجس زين، أو مثلا جزء من أجزاء الكلب أخليه بالإبريق وأشيله، أقول كل الماء بالإبريق تنجس. لماذا؟ لأن هذا ماء واحد. ومرة لا، الإبريق أجري من عنده متروس مملوء ماء أو أصب من عنده زين المن للأرض والأرض متنجسة أو على ظهر الكلب جلك الله، فشنو الماء الذي يصل إلى الكلب أو للعين النجسة أقول هو الذي تنجس، بخلاف الماء الباقي بالإبريق أو الماء اللي بعده ما واصل المن ليد الكلب مثلا. ليش؟ لأن هذا ماء ثاني عرفه يسموه متدافع. فالنصب الماء من الإبريق إلى على شيء نجس لا تسري النجاسة للعمود فضلا عما في الإبريق. ليش؟ لأنه الماء النازل من الإبريق هذا ما يعتبر ماء واحد، الذي وصل للنجاسة ماء والذي لم يصل ماء ثاني، فلا تسر النجاسة من الماء الذي لاقى النجاسة إلى الماء الذي لم يصل فضلا عن الماء الذي لا زال في الإبريق فضلا عما في الإبريق. وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى، هذا طلع مثال من الأعلى إلى الأسفل من الميزاب أو من الإبريق، لا هنا من الأسفل إلى الأعلى اللي فوارة تطلع مي لي فوق فوارة هاي، وأكو فوق بالسطح اللي وصل لماء الفوارة أكو نجاسة، نقول فقط الماء الذي يصل للفوارة هو هذا ماء واحد هو الذي تنجس، أما الماء اللي بعد ما وصل للفوارة فضلا عن الماء الموجود داخل الفوارة هذا ماء ثاني وثالث ورابع، هذا لم يلاقي النجاسة كما في النافورة فوارة والنافورة عفوا. مسألة 413 هذا النكتة، وهاي المسألة تقدمت عندنا ونكتتها هم عدناها الآن زين. مسألة 413 يقول السيد: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة، هناك كنا نتكلم على اليمن كلامنا في المائعات، المثل 412 كلامنا في المائعات، الآن نرجع لمن الأجسام الجامدة. مثل الجسيم، مثل الخشب، مثل الحائط، إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية. أما إذا ماكو رطوبة قلنا ماكو يابسان، أما ذاك رطوبة بس مو مسرية أيضا ماكو نجاسة، لا كلامنا بالرطوبة المسرية. تنجس موضع الاتصال، شوف بالماء قلنا قل شنو كله يتنجس إلا في المتدافع فصلنا. أما هنا من البداية الجسم كله خلي يكون عرضه متر أو ارتفاعه 3 أمتار، نقول الجزء العلوي إذا لاقى النجس هو الذي المكان الملاقي، مو كل الجسم، وإن كان كل الجسم رطب. فلهذا قال يتنجس موضع الاتصال، وأما غير موضع الاتصال من أجزاء المجاورة له زين المن لموضع الاتصال فلا تسري النجاسة إليه، المن الأجزاء المجاورة وأما يعني لا غيره، هاي راجع لغيره، وأما غيره فلا تسري النجاسة إلى غيره، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم. جسمي الآن أنا طبت الحمام وطلعت كله مبلل، كله برطوبة مبلل، أصبعي زين أجل لك الله لاقى دم أو بول، نقول فقط موضع الأصبع الذي لاقى البول هو الذي تنجس. زين مو هاي إيدك كلها رطبة، فالمفروض إيدك كلها نجسة، نقول لا هذا ما يتنجس لأن هذا رطوبة لا تسري لكل الجسم، فقط موضع الملاقات. لماذا؟ عرفا لا يصدق الملاقات بالبقية. الآن شو يقول لك؟ هل أن يدي لاقت البول يو أصبعي يو جزء من أصبعي؟ يقولون جزء من أصبعك لاقى البول، فإذا هو الذي تنجس وليس كل اليد. إحنا كنا هناك لا تنتقل إلا النجاسة إلا بالملاقات مع رطوبة مع سريان مسرية الرطوبة. زين أنا أصبع إيدي كلها مبللة ولكن أصبع الذي لاقى، فهذا واضح عرفا لأنه بس الأصبع الذي لاقى فهو الذي تنجس وإن كانت كل أيدي مبللة. هذا واحد. وكذلك النصوص جزء الثالث المباني صفحة 379، أو نقول هكذا هذا من المقطوع به بغض النظر عن النكتة. وإلا لو لم نلتزم بذلك وقلنا ما دام الجسم كله رطيب ولاقى جزء من عنده فيتنجس كله، يلزم تنجس الدنيا كلها. مثلا الآن عندما تمطر الدنيا كل الأرض تبللت وانقطع المطر، أول ثواني أول نص دقيقة أكو أجلكم الله كلاب وخنازير وبول وغائط زين ودام ومني، هذا من تلاقي الأرض يعني كل الأرض تنجست، هاي كلها لازم، هذا مو بس بعيد هذا لا يحتمل. نعم زين هذا أيضا مذكور في بعض الشروحات. فلهذا قال فالخيار خيار 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 عطروزي خيار ماء باعتبار كله برطوبة، أو البطيخ كله برطوبة أو نحوهما مثل الرقي، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه. زين لا غير، ليش؟ لأن لعدم صدق الملاقات لكل الجسيم. وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، مثل واحد طب الحمام طلع مبلل، فإذا لاقى النجاسة يتنجس الموضع الملاقي لا غيره، إلا أن يجري العرق المتنجس، هذا بعد واضح، على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا، هاي نجاسة ثانية وتنجس ثاني. زين مسألة 414، يقول السيد يشترط في سراية النجاسات في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. الماء الغليظ يعني بعض الزيوت تكون ثخينة غليظة، وعادة يكون في شتاء. وكذلك بالنسبة لبعض الألبان تكون غليظة، هاي اللي بيعوها بالدباب زين تكون غليظة ومنها تكون خفيفة. الغليظة إذا تنجس فيتنجس الجزء الملاقي وما حوله فيرفع، والباقي طاهر ويجوز أكله وتناولوه. أما الرقيق لا، المائع الرقيق تتنجس جميع الأجزاء مثل الحليب، مثل الدهن اللي الآن الزيت الموجود بالبطالة، هذا الزيت، فهذا كله يتنجس. السيد يقول هذا يتنجس كل المائعات الرقيقة احتياط وجوبي مطلقين، يعني كل مصادقها، وإن كان في بعض المصادق أكو كلام زين، وأنا بحثت فقه الصادق عليه السلام وجواهر الكلام والمباني لم أجد شنو النكتة، شنو المصداق اللي السيد يستشكل من عنده. نعم طبعا المستند في هذا أيضا نصوص بغض يعني القاعدة ملاقات موجودة في الغليظ فقط موضع الملاقات، أما بالنسبة للخفيف فكله يعتبر واحد حال حال الماء، فيعتبر واحد فيتنجس الكل. وكذلك النصوص بينت ذلك، النصوص صريحة خصوصا في السمن يقول إذا كان غليظ ارفع موضع الملاقات وما حوله وكل الباقي، يعني مو نجس زين. وأما إذا كان خفيف يقول استصبح به، استصبح به بعد ما تأكله يعني نجس صار كله. نعم، هذا في الجزء الثالث صفحة 281 المباني، هذا الكلام اللي نقلته الآن بالمضمون. يشترط في سريان النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، المائع زين، وإلا اختصت، وإلا إذا كان المائع غليظا اختصت النجاسة بموضع الملاقات أو اختصت سرات النجاسة لا غير. فالدبس الغليظ إذا دبس هذا مائع بس غليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم، الظاهر هنا يقصد اللبن، يعني هو نفس اللبن، يعني احنا قلنا اللبن في الفقه عن الحليب، بس هنا اللبن يقصد به اللبن، لأن يعني ما عندنا حليب غليظ. ظاهر الظاهر أكو حليب غليظ، هاي الآن القواطي الموجودة اللي ضغطوا هذا الحليب أنا مشتري من عنده سابقا وعن قريب، بحيث من تخلي هذا اللبن الحليب عفوا الحليب في قدح تخلي فوقه ماء يلا يصير حليب كامل سائل. المهم، نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقا على الأحوط لزوما. هسه مطلقا الظاهر يقصد شنو المائع الرقيق، سواء كان المائع ماء والماء سواء كان الماء الماء سواء كان مطلق اللي هو سواء كان ماء أو غير ماء، الماء مطلق بس غير كثير ولا الكثير معتصم ما يتنجس بالملاقات زين إلا مع تغير الأوصاف، هذا ما نشرب به. أو كان مو ماء مطلق، كان ماء مضاف زين. إذا لم يكن ماء لا مطلق ولا مضاف، يعني لا ماء مطلق قليل ولا مضاف، إذا كان مائع، ماء مثل من الزيوت الألبان الحليب زين، يقول لا فرق في هذه الأمور كلها زين. الظاهر سيد عنده إشكال في بعضها زين، مطلقا على الأحوط لزوما، يعني بحثت بس ما لقيته، فإذا لقيت يعني في المستقبل إن شاء الله وما أنسى هذا المطلب أشوف شنو النكتة في مطلقا مع الاحتياط اللزومي إن شاء الله نرجع لها العبارة. وذلك مثل الحليب والخل وأيضا السمن في أيام السمن يعني الدهن في أيام الصيف بخلاف أيام البرد. جيد، أو قلنا هذا طبعا خلينا نقرأ هذا هنا النص، ما ذاكر عن النص، أنا كاتب النص. النص يقول إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فلقها وما يليها يعني اللي حولها وكل الباقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك، الجزء الثالث المباني صفحة 281. ثم يقول السيد والحد، الحد يعني التعريف في الغلظة والرقة، يعني شلون نميز بالغلظة والرقة شنو الضابطة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك. شاف الدبس والروبة من تاخذ من عنده فت كمية يبقى مكانه خالي لعله ورا دقيقتين ثلاثة يرجع ينملي، نقول هذا يسمى غليظ، فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ منه مثل الحليب مثل الزيت هذا الخفيف رأسا ينملي مكانه، هذا يعتبر رقيق. طبعا هذا مفهومان عرفيان فالمرجع فيه العرف وهذا هو العرف فعلا. المسألة الأخيرة في الفصل الثاني كيفية سرايات النجاسة المتنجس. إلى الآن كان كلامنا أنه شيء طاهر لاقى النجاسة، يعني دم مني بول ميتة كافر وهكذا زين. الآن أريد نتكلم عن المتنجس، طاهر لاقى العين النجسة زين مع رطوبة مصرية صار متنجسا، مو صار نجس، اللي يلاقي البول يصير بول يصير متنجس بالبول، يصير متنجس بالبول. نقول هذا المتنجس هل هو حكم النجيس، يعني إذا لاقى المتنجس مو النجس قلنا إذا الطاهر لاقى النجس يتنجس مع الرطوبة المصرية والملاقات. إذا لاقى المتنجس هم يتنجس؟ إذا قلتم نعم زين، نجي الدور، هذا المتنجس الذي تنجس بملاقات المتنجس يسموه متنجس ثاني. الأول هذا بعد واضح، المتنجس الثاني زين، المتنجس الثاني هم ينجس زين، وهكذا. أو يوجد تفصيل، خلنا نقرأ هذه العبارة للكاتبة آني. وقع الكلام في تنجيس المتنجس، هل هو مثل عين النجاسة ينجس أو لا؟ البول إذا لاقى بول بعد بول هو رطوبة توية زين، وكذلك الدم رطوبة توية، وكذلك المني رطوبة توية، بخلاف أجلك الله الكلب والميتة لا يحتاج رطوبة يلا ينقل النجاسة، مو صحيح؟ فإذا بول لاقى يدي نقول يدي متنجس، تنجس واضح، ملاقات ورطوبة واضح. هنا نجي هاي إيدي المتنجسة، إذا لاقتها إيد الثانية أو لاقها ثوب تتنجس أو لا؟ طبعا مع وجود رطوبة مصرية تتنجس أو لا؟ هذا أكو كلام. المشهور ذهب إلى أنه المتنجس نفس النجس، ينجس مع الملاقات والرطوبة المصرية، ونسب إلى الكاشان وابن إدريس وغيرهما إلى العدم، أن المتنجس مو مثل النجس، النجس ينجس مع الملاقات والرطوبة، لكن المتنجس ما ينجس مع الملاقات والرطوبة زين. بل أكثر من ذلك، أصلا الكاشاني يستشكل بنجاسة الأعيان النجسة زين، يقول هو نفس العين النجسة لا تنجس زين. فيدور الأمر هكذا، يقول إما عندنا في الواقع عين نجسة أو عندنا عين طاهرة، ما عندنا شيء متنجس لأن الأعيان النجسة لا تنجس، هو لو دم لو حائط زين. وإن لاقى مثلا إيدي بها رطوبة لاقت أجلكم الله الكلب، نقول هاي إيدي طاهرة لأن ما يزق أنها كلب زين. إيدي لاقت برطوبة المن لي مثلا غائط مع رطوبة، نقول ما يصدق أنه غائط على إيدي. هذا الكاشان يقول إذن هناك خلافان، أنه العين النجسة تنجس أو لا. الكاشان قال لا ما ينجس، فالأمر يدور في الوجودات إما عيان نجسة أو عيان طاهرة فقط، ما عندي عيان متنجسة لأن العيان النجسة لا تنجس. البحث الثاني، لو فرضنا أن العين النجسة تنجس، نقول الذي يتنجس سميناه متنجس، فالمتنجس نفس النجس هم ينجس أو لا؟ فلهذا المشهور، نعم المشهور يقول المتنجس نفس النجس ينجس زين. فهنا نقول فيدور الأمر مدار وجودها، هاي قلناها، إلا ما ثبت في الشارع. نعم إذا ثبت في الشارع تعبدا، بعض الرواة قال اغسل ما إذا ما أصاب البول، اي هذا ثبت بالشارع، اما كل الاعيان النجسه تنجس لا، هذا كاشان يقول هكذا زين. لكن طبعا هذا الكلام في المبانج الثالث صفحه 281، يقول هناك لكن خلاف ذلك من الواضحات. كيف يذهب الكاشان الى هذا؟ من نرجع للنصوص نرى انه واضحه ولا خصوصيه للبول او المني او الدم، نفهم انه شنو كل نجاستين مع الرطوبه تنجس من الواضحات. فإن الأمر بالغسل الوارد في موارد كثيرة، وكذلك هذا شوف الغسل الوارد في موارد كثيرة، الغسل مو الغسل يعني التطهير، وكذلك بيان بقية المطهرات اللي راح تجينا إن شاء الله، يدل على خلاف المدعى، يعني يدل على أن العيان النجسة تنجس. البحث الثاني، إذا عرفنا أنه ينجس فعندنا عيان متنجسة، فالعيان المتنجسة نفس النجس ينجس أو لا؟ اثنين، هل المتنجس ينجس أو لا يعني مثل النجس؟ قيل نعم بأدلة الارتكاز عند أهل الشرع زين. اثنين، الإجماع، علم من الشرع أنه أحال أمر النجاسات إلى العرف زين. النصوص وهي على طوائف طبعا، صفحة 283 ثالث المباني إلى صفحة 292، يتضح من خلالها أنه لا ريب أن المتنجس نفس النجيس ينجيس. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، أن المتنجس ينجس مطلقا وإن تعددت الوسائط أو لا. فالمتنجس الأول ينجس زين، المتنجس الثاني الذي تنجس بملاقات المتنجس الأول هم ينجس أو لا؟ لو قلنا نعم، نقول المتنجس الثالث الذي لاقى المتنجس الثاني هل ينجس أو لا؟
طبعا هم كلام، بعضهم يقول نعم متنجس، كله مطلقا ينجس، اول ثاني ثالث رابع عاشر 15 كله ينجس، ولكن السيد يرى كغيره انه ما لم تتعدد الوسائط، فالمتنجس الاول ينجس، المتنجس الثاني ينجس، والمتنجس الثالث لا ينجس. وسيعطي مثالين. قال ال 415 المساله الاخيره: المتنجس بملاقات عين النجاسه كالنجس. إذن هذا من المفروغ منه أن العيان النجسة تنجس، زين، لكن نتكلم وين؟ هذا يعني المفروغ منه، سيد ما أشار الآية أصلا، ما قال أن الأعيان النجسة تنجس، هذا مفروغ منه خلافا للكاشاني، زين. وطبعا الكاشاني ما قال مطلقا، قال إلا ما دل بدليل مثل الدم والبول، قال هذا، قال اغسلوه بالروايات. المهم بعدين المتنجس قال مثل العين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، هذا خوب شرط واضح تقدم عندنا. وكذلك المتنجس بملاقات المتنجس، يعني المتنجس الثاني بملاقات المتنجس الأول، ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط، يعني إذا فيما إذا لم تصل المل المتنجس الثالث، إذا وصلنا للمتنجس الثالث بعد هذا المتنجس الثالث لا ينجس، زين. فشوف هاي مسألة مهمة، أنه متنجس أول يعني كل شيء طاهر لاقى عين نجسة يسمى متنجس أول. الآن أنا إيدي اثنين ورجلي اثنين، ذني أربعتهن لاقت البول، نقول أربعة إيدي اليمنى والإيدي اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى كلهن متنجس أول، واضح؟ بينما إذا إيدي اليمنى لاقت البول هذا متنجس أول، الإيد اليسرى لاقت اليد اليمنى يعني لاقت المتنجس الأول يسموه متنجس ثاني. إذن المتنجس الثاني معناه شنو؟ هو الماد هو الم... هو الشيء الطاهر الذي لاقى المتنجس الأول برطوبة المسرية. والمتنجس الثالث هو الشيء الطاهر الذي لاقى المتنجس الثاني. شنو المتنجس الثاني؟ الذي لاقى المتنجس الأول، واضح؟ فلهذا قال السيد فيما إذا لم تتعدد الوساط بينه وبين عين النجس، بينه وبين العين النجس، وإلا إذا ما تعدد الوساط فلا ينجسه، يعني المتنجس الثالث بعد ما ينجس، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، يعني المتنجس الثالث نجتنب عنه، المتنجس الرابع نجتنب عنه، هذا قلنا أكو رأي ثاني. مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول، إذا اليد اليمنى صارت هنا طبعا مع الرطوبة المصرية، صارت اليد اليمنى المتنجس أول فهي تتنجس متنجس أول، فإذا لاقتها اليد اليسرى لاقت اليد اليمنى اليد اليسرى مع الرطوبة المصرية حكم بنجاستها، نجاسة من؟ اليد اليسرى، أيضا متنجس ثاني صار. وكذا إذا لاق اليد اليسرى، اليد اليسرى متنجس ثاني مع الرطوبة شيء، هذا الشيء آخر كالثوب مع الرطوبة المصرية صار متنجس ثالث، فإنه يحكم بنجاسته. إذن هنا تعدد الوسائط صار واحد اثنين، نجد الثالث. ولكن إذا لاقى الثوب يعني المتنجس الثالث شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعا أو غيره فلا يحكم بنجاسته. فلهذا العبارة الموجودة في الاستفتاءات في الموقع في بعض كذا، زين، أن المتنجس الثالث لا ينجس، هو هنا نهاية هو مصدر الكلام، زين. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثاني. نعم الفصل الثالث ما يثبت به النجاسة إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون؟ لا، اليوم الحادي عشر من شهر رجب الأصيب، باكر الثاني عشر، نعم.